الفصل التاسع: الأبواب الخلفية للسياسة الإيرانية، العلاقات مع التنظيمات الإرهابية. أسترسك دل هاني نسيرة، كاتب وأكاديمي مصري. كانت ثورة الخميني إسلامية وأممية عامة، تحمل خطابا ومنطلقات من القرن السابع الميلادي أو الثاني الهجري، وتسقطها على الواقع والصراع العالمي الحديث، وتحدث أثارها الجذرية فيه، أو كما يقول الصحفي المصري الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل 1923-2016 عقب لقائه بالخميني في ديسمبر 1978 في باريس، قبل أسبوعين فقط من خروج الشاه من إيران في 16 يناير من العام نفسه، حيث وصف ثورته الإسلامية بقوله: تبدو كرصاصة انطلقت من القرن السابع واستقرت في قلب القرن العشرين، كما وصف بدقة الخميني بقوله: من شخصيات الفتنة الكبرى في الإسلام، عادت للحياة لتقود معسكر علي بعد انتصار الأمويين وبعد مصارع الشهداء من آل البيت، وبعد 13 قرنا من الزمان أوصلتنا إلى عصر الصراع بين الشيوعية وبين الرأسمالية، والسباق على الأسلحة النووية. 1- تنطلق هذه الورقة من فرضية أن دعم التطرف وجماعاته وحركاته المسلحة في الفضاء الشيعي والإسلامي شكل هدفا استراتيجيا عملت على تحقيقه الجمهورية الإسلامية في إيران، لتمتلك به أذرعا وأدوات ضغط لها على معارضيها والمختلفين معها من الأنظمة السياسية الأخرى، فكل الأطروحات والشعارات التي نادى بها الخميني ودعمها نظام الثورة الإسلامية في إيران جاءت في إطار تحقيق هذا المسعى الاستراتيجي الإيراني، الذي يمثل في النهاية اللبنة الأساسية لتشكيل الإمبراطورية الشيعية العالمية، التي يقودها الولي الفقيه في إيران. 2- وتنقسم هذه الورقة البحثية إلى ثلاثة محاور رئيسة وخاتمة، يتم خلالها تناول تأثيرات الراديكالية المبكرة للثورة الخمينية، وموضوع إيران والعنف الطائفي قبل وبعد الثورات العربية، ثم يناقش المحور الثالث النهج الإيراني في دعم التطرف. وفيما يلي يتم تناول هذه المحاور: أولاً، تأثيرات راديكالية مبكرة للثورة الخمينية. كانت الثورة الإسلامية الإيرانية ونجاحها عام 1979 حدثاً فاصلاً في تاريخ العالمين العربي والإسلامي، تغير شكل وواقع المنطقة بعده عما قبله، ومثلت قمة ما عرف في سبعينيات القرن الماضي بالصحوة الإسلامية، وأثرت ولا تزال تؤثر في تاريخ المنطقة وجغرافيتها السياسية والفكرية بشكل كبير. أكد الخميني منذ السنة الأولى لثورته على أولوية تصديرها للعالم، وهو ما جاء في الذكرى الأولى لها بتاريخ 11 فبراير سنة 1980، حين قال: إننا نعمل على تصدير ثورتنا إلى مختلف أنحاء العالم، لأنها ثورة إسلامية. 3- ولم يقف خطاب وممارسة نظام الثورة الإسلامية الإيرانية من بدايتها حتى الآن عند دعم ورعاية حركات راديكالية معينة، ولكنها سعت ووسعت دائما من مساحات الولاء لها والعسكرة للقوى المرتبطة بها وبأهدافها، والتمكين للأفكار الراديكالية بشكل عام في المجتمعات الإسلامية عامة وفي مختلف المجالات، مستهدفة بناء الجيش العقائدي العالمي وبناء الأمة العالمية التي تقودها، وهكذا ينص دستور النظام الإيراني بوضوح، وأقامت من أجل ذلك المؤسسات والمنظمات الرسمية والدستورية في النظام الإيراني لدعم ما هو غير رسمي في غيرها من الدول. فقد حددت ديباجة الدستور الإيراني ضمن أهداف الجمهورية الإسلامية السعي مع الحركات الإسلامية والجماهيرية الأخرى لبناء الأمة العالمية وإنقاذ المحرومين في كل مكان على الأرض. 4- وحدد دستور الثورة ضمن مهام الحرس الثوري نشر حاكمية الله في الأرض وبناء مجتمع عالمي موحد يقوم على النضال لتحرير ودعم المستضعفين في الأرض ضمن جهادهم المشروع، وذلك ضمن أهداف السياسة الخارجية الإيرانية. 5- كذلك حفز نجاح الثورة الإسلامية في إيران مختلف جماعات التطرف والتطرف العنيف سنية وشيعية على السواء للفاعلية والمزيد من التشدد ومجابهة الأنظمة والدول الوطنية والسعي لأسلمة الحياة الاجتماعية والسياسية والمزايدة على الحكومات سوى تلك التي نالت دعم الولي الفقيه ونظام الثورة الإسلامية، الذي يجعل من تصديرها ودعم طلائعها المقاتلة هدفا رئيسا له. في البداية سعى النظام الإيراني والولي الفقيه لدعم جماعات الإسلام السياسي السنية التي سبقت في نشأتها الثورة الإيرانية سنة 1979، وكذلك العنيفة منها، وظل يحتفظ بعلاقات وطيدة وبرجماتية مع بعضها. فقد حافظ النظام الإيراني على علاقات وطيدة بجماعات كالإخوان المحظورة، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وحركة حماس، وجماعات أكثر عنفاً كالقاعدة في أحداث 11 من سبتمبر عام 2001 وغيرها. ولكن مع الوقت تطورت استراتيجيته منذ الثمانينيات إلى إيجاد ميليشيات شيعية مسلحة خاصة تابعة للولي الفقيه داخل الفضاء الشيعي الإمامي وغير الإمامي، ومثلت أذرعاً تدين له بالولاء التام وتأتمر بأوامره، ومثلت حائط صده في النزاعات والتحركات الطائفية في العديد من دول المنطقة فيما بعد، حيث تحمي أهدافه وتؤمن ببيعته وتعتبر جزءاً من إيران في أوطانها. وبين دعم وتدريب وتمويل للميليشيات الشيعية المسلحة، وكذلك الشيعية السياسية المؤمنة بالولي الفقيه، تكون وتبلور الجيش العقائدي العالمي، الذي نادى به الخميني، عام 2018، ويتبع الولي الفقيه وتوجهاته ويحقق تدخلاته ومصالحه في عدد من دول المنطقة، كما تضاعفت تمويلاته وتمويلات ذرعه، وارتفعت أعداد عناصره المدربة والتابعة لفيلق القدس المنوط به تصدير الثورة للخارج، فارتفعت من 110 إلى 130 مقاتل في عام 2011 إلى حوالي 140 إلى 180 مقاتل في عام 2018. 6. الثورة الإسلامية وصحوة التطرف العالم الإسلامي. بشكل مباشر كان تأثير الثورة الإيرانية على جماعات وخطابات التطرف وتغذية الراديكالية كبيراً، سواء من باب الرمزية أو من باب حفز هذه الجماعات والخطابات، تأييداً من جماعات الإسلام السياسي لها واستلهاماً للنموذج الإيراني فيها، أو حفزاً لمن خاف من تأثيرها الطائفي من الاتجاهات السلفية كالسرورية وغيرها. وسنحاول فيما يلي بسط بعض التأثيرات الراديكالية المبكرة للثورة الإيرانية في عدد من دول العالم الإسلامي وأحداثه. توحيد مجموعات الجهاد المصري واغتيال الرئيس السادات. عقب الثورة الإيرانية، توحدت مجموعات الجهاد المصري شمال مصر وجنوبها، أو كما تعرف في الأدبيات المصرية، مجموعات قبلي وبحري وغيرها حينها، في تنظيم واحد بقيادة محمد عبد السلام فرج، بعد نجاح ثورة الخميني، لأول مرة في تاريخ هذه الجماعات، وهو ما كانت نتيجته الأولى والأشهر اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في ذكرى انتصاره في أكتوبر سنة 1981، حيث كان استقباله للشاه ومعاداته لهذه الثورة والخميني، حسب تصريح أيمن الظواهري، دافعاً لمظاهرات الجهاديين، وتكفيره واستحلال دمه فيما بعد. 7. سبباً ضمن أسباب عدة أخرى كمبادرته للسلام مع إسرائيل واستحلال دمه وإن لم يكن مساوياً لها على كل حال. حادثة اقتحام الحرمين من جماعة السلفية المحتسبة، جماعة جهيمان عقب الثورة الخمينية بشهور قليلة، وفي 20 نوفمبر من العام نفسه سنة 1979 اقتحم جهيمان العتيبي ومعه 200 مسلح الحرم المكي، معلنين ظهور مهديهم المنتظر محمد القحطاني حينها في حادثة غير مسبوقة جمعت بين الجهادية الأصولية والفكرة المهدوية الثورية حينها، وهو تأثير غير مباشر لصعود نظرية الولي وحكمها مع الثورة الإسلامية الإيرانية. والعلاقة هنا قد تبدو غير مباشرة، ولكنها جزء من الزخم الذي أصاب الدعوات والمجموعات السلفية عموماً، تأثراً بنجاح ثورة إسلامية سياسية يقودها زعيم ديني وفقيه ولي، وكذلك خوفاً من التوسع المذهبي الشيعي الإمامي في بعض الدول، كما كان حال التيار السروري الذي كتب مؤسسه الراحل محمد سرور زين العابدين 1938-2016 باسم مستعار هو عبد الله الغريب، كتاباً اشتهر حينها بعنوان وجاء دور المجوس، الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانية. 8. وقد كتبه للتحذير من ثورة الخميني والانبهار بها، وداعياً للتحفز المضاد السلفي في مواجهتها، وقد نشره صاحبه سنة 1981، ولكنه كتبه قبل الثورة بثلاث سنوات، ثم طوره جزئياً في طبعاته التالية. تأسيس وانطلاق حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. في عام 1979 تأسست حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على وقع الثورة الإيرانية، وألف مؤسسها الطبيب الفلسطيني فتحي عبد العزيز الشقاقي 1951-1995، كتابة الخميني الحل الإسلامي والبديل 9، الذي أعجب بشخصية الخميني، وتحت تأثير ثورته تحول بفكره من الناصرية إلى الخمينية، شأن كثيرين من عناصر اليسار الذي أغراهم وجذبهم شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، الذي التزمته الثورة والنظام الإيراني، ثم كل ذروعها السياسية والعسكرية فيما بعد من لبنان إلى العراق إلى اليمن، وأغرى وجذب إلى تأييدها كل التيارات اليسارية والقومية والمعارضة في المنطقة والعالم ضد من تعاديهم بعد نجاحها. وقد أهدى الراحل فتحي شقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين كتابه المشار إليه للشخصيتين الأكثر إلهاما له، الخميني وحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، رابطا بينهما بقوله إلى رجلي القرن الإمام الشهيد حسن البنا والإمام الثائر آية الله الخميني، وربط في مقدمته بين انتصار الثورة الإسلامية في إيران وبين الحركة الإسلامية في العالم وانتصار الإسلام معها، حيث يقول إن القضاء على الثورة الإسلامية في إيران بأي شكل وبأي وسيلة يعني أن الحركة الإسلامية في العالم قد تلقت أقصى الضربات منذ عام 1954، بل ربما تكون هذه الضربة أقصى وأكثر إيلاما من ضربة عام 1954، ودعي لتبني نموذج الثورة الإسلامية في بلاد العرب والمسلمين ووضع اللبنة الأولى لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التي أعلن تأسيسها أوائل الثمانينيات وظل يقودها حتى اغتياله سنة 1995، ولا تزال هذه الحركة من أبرز حلفاء إيران في المنطقة ومدعوميها. ويؤكد تقرير لمعهد جيتاستون الأمريكي على ما سبق أن أشرنا إليه من أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين هي جزء من جهود إيران المستمرة لزيادة نفوذهم في الشرق الأوسط من خلال تسليح وتمويل الجماعات الإرهابية والمسلحة في قطاع غزة والعراق وسوريا واليمن، مضيفا أنه يجب أن ينظر إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل ومنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المدعومة من إيران في قطاع غزة في الأسبوع الأول من أغسطس 2022 كجزء من حرب الوكالة في المنطقة. ويضيف التقرير أن صانع القرار في إيران بذلك وبعودة النشاط العنيف للحركات التابعة لها في فلسطين يرسل رسالة للإدارة الأمريكية ولإدارة بايدن تحديدا مع عودة مفاوضات الاتفاق النووي، مفادها ما تستطيع إيران القيام به وما تديره وتدعمه من الميليشيات والجماعات المسلحة التي يمكنها مهاجمة إسرائيل والدول العربية، وأن على الإدارة الأمريكية القبول بإزالة ورفع أزل الحرس الثوري من قائمة الإرهابيين والسماح بالحصول على مليارات الدولارات المحبوسة نتيجة العقوبات الاقتصادية، وإلا فسنستمر في مهاجمة أصدقاء أمريكا العرب والإسرائيليين. 11. تأسيس أحزاب الله الموالية لإيران في أوطانها كجزء من الجيش العقائدي للثورة. توجهت إيران منذ أوائل الثمانينيات لصناعة جيوبوليتيك شيعي موال لها عبر إيجاد أحزاب وجماعات موالية لها داخل الإمامية وطوائف الشيعة الأخرى، وهي المؤسسات والميليشيات التي يتولى تمويلها ورعايتها الحرس الثوري. وقد اتسعت أحزاب الله طيلة 42 عاما هي تاريخ حكم الثورة الإسلامية الإيرانية لعشرات الجماعات والميليشيات الكبيرة والصغيرة في كثير من بلدان المنطقة، ويمكننا أن نحدد أبرزها فيما يلي: تأسيس حزب الله اللبناني سنة 1982، والذي يعد أكبر أذرع إيران، والذي تضاعف تمويله 4 مرات بين عامي 2011 و2019. 12. وقد صنفته الولايات المتحدة منذ عام 1995 كتنظيم إرهابي، ويحتل الحزب المرتبة 14 في قائمة التنظيمات الإرهابية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2005-13. وقد تولى أمانته العامة الأولى صبحي الطفيلي، والتي انتهت عام 1991، وتحول لمنتقد للحزب لارتباطه الوثيق بإيران من وجهة نظره، ثم تولى عباس الموسوي بين عامي 1991 و1992، والذي اغتالته إسرائيل إثر عودته من احتفال بذكرى اغتيال الشيخ راغب حرب في جنوب لبنان. خلفه في أمانة الحزب حسن نصر الله، والذي يتولى الأمانة العامة منذ عام 1992 حتى الآن. ويعتبر الحزب الذراع الطولي لإيران في لبنان والمنطقة العربية والأكثر تسليحاً وتدرباً، حيث يعتمد عليه الحرس الثوري في تدريب حلفائه وأذرعه في العراق واليمن والخليج وغيرها، وهو رائد ما يعرف بالعمليات الانتحارية منذ وقت مبكر، منها تفجير السفارة الأمريكية في بيروت سنة 1983، ومحاولة تفجير طائرة إسرائيلية في بنما، وتفجير ثكنة بيروت عام 1983، ومجموعة من الهجمات على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وميليشيات جيش لبنان الجنوبي في جنوب لبنان، كما قام بعمليات كثيرة خارج لبنان، مثل تفجير السفارة الإسرائيلية في بيونس آيرس عام 1992، وكان له دور كبير في الحرب السورية، حيث اعتبر ذراع إيران لإسناد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كما قام الحزب بالعديد من العمليات والأدوار الكبيرة لدعم أيديولوجية وتوجهات الولي الفقيه 14 حزب الله في الحجاز أو أتباع خط الإمام سنة 1987، الذي أنشئ بعد أحداث مكة في أغسطس سنة 1987، وواصل عملياته الإرهابية حتى تفجيرات الخبر سنة 1995، التي قادها أبو عمران أحمد المغسل، الذي قبض عليه سنة 2015. ويعد حزب الله الحجاز الآن الجناح العسكري للتنظيم الشيعي المعارض، المعروف بحركة الطلائع الرساليين، والذي تحول مسماه فيما بعد إلى منظمة الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية، وجناح المنظمة العسكري هو حزب الله الحجاز، وافتتحت منظمة الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية مكاتب لها في دمشق وبيروت وطهران ولندن وواشنطن، ويقاتل المئات من عناصره في سوريا كجزء من الميليشيات الشيعية هناك. 16 ظهور الحوثية والميليشيا الزيدية. كان ظهور حسين الحوثي مع حركة الشباب المؤمن التي تأسست باليمن سنة 1992 في اليمن، ثم كان سفره للتلقي في حوزة قم سنة 1994، ليعود ويؤسس جماعته أنصار الله أو الحوثيين نسبة إليه، والتي تبلورت حول شخصية وأفكار الأخير، والتي كان إعلانها الفعلي سنة 2002 حسب محمد يحيى عزان 17. وقد تم تكوين وتشكيل حسين الحوثي فكريا وأيديولوجيا في حوزة قم، حيث تلقى أفكار الخميني وتشرب أفكاره وتأثر بها كل تأثر، وارجع لليمن عام 2002، ويرسل بعض عناصره لتلقي تدريبات لدى حزب الله في الجنوب اللبناني. وقد ثبتت التقارير الدولية الدعم التسليحي والمالي المستمر من قبل الحرس الثوري لحركة الحوثي وحروبه المستمرة ضد الشعب اليمني وضد السعودية والإمارات، ويفاخر قادة الحرس الثوري دائما بذلك. ففي مارس سنة 2021 أعلن إسماعيل قآني خليفة الراحل قاسم سليماني في كلمة له أمام مجمع آيات الله الثقافي بالعاصمة الإيرانية بطهران، إن ميليشيات الحوثي نفذت خلال أقل من 10 أيام 18 عملية دقيقة ضد السعودية. بحسب وكالة تسنيم الإيرانية التابعة للحرس الثوري، لافتا إلى مواصلة طهران تقديم الدعم إلى قوى المقاومة ضد الاستكبار العالمي حسب وصفه، وتابع: هذه القوى سوف تتصدى للمستكبرين المدججين بالسلاح حول العالم. 18. وعبر هذا الدعم الإيراني المستمر، خاضت جماعة أنصار الله الحوثية 6 حروب ضروسة ضد الحكومة في اليمن بدءا من العام 2004 حتى قبل العام 2011، ثم شنت حربا سابعة ضد الشرعية والثورة، كانت انقلابا على الشرعية وعلى استحقاقات الحوار الوطني اليمني وثورته عام 2014، وما زالت تمارس تهديداتها للداخل اليمني والأمن القومي الخليجي والعربي باستهداف المنشآت المدنية والنفطية في اليمن والسعودية والإمارات. 19. وعبر هذا الدعم المستمر من إيران تمويلا وتسليحا، استطاع الحوثيون أن يكونوا القوة الأكبر ضد الشرعية والشعب اليمني وتهديدا خطيرا ضد دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والإمارات. وهذا الدعم الكبير والفتاك من إيران يحتاج تضافر الجهود لوقفه، كما صرح المبعوث الأمريكي لليمن في أبريل سنة 2021. اندلاع الحرب العراقية الإيرانية سنة 1980 كان من نتائج الثورة الخمينية السريعة، صدامها مع النظام البعثي العراقي بقيادة صدام حسين، واندلاع الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، التي تعد أطول حرب في القرن العشرين وأحد أكثر الصراعات دموية وكلفة من الناحية الاقتصادية والبشرية. وقد بدأت هذه الحرب في 22 سبتمبر 1980 عندما غزت القوات العراقية غرب إيران على طول الحدود المشتركة بين البلدين، في حين ادعت حكومة العراق آنذاك أن الحرب بدأت في 4 سبتمبر عندما قصفت إيران عددا من النقاط الحدودية، وانتهت الحرب بوقف إطلاق النار عام 1988. وعلى الرغم من انسحاب القوات وعودتها إلى مواقعها التي كانت تتمركز فيها قبل الحرب، فإن الطرفين لم يوقعا على اتفاق رسمي في هذا الشأن إلا في 16 أغسطس 1990. وقد اصطف كثير من الميليشيات الشيعية لجانب الولي الفقيه والنظام الإيراني ضد الشعب العراقي في هذه الحرب، كما نجحت إيران في التغلغل والتأثير في المسار العراقي بشكل واضح وكبير بعد سقوط نظام صدام حسين سنة 2003، وصار المتحكم الأكبر في مجرياته عبر العديد من الأذرع وعشرات الأحزاب والقوى السياسية والمسلحة أيضاً. 21. غلبة المظاهر الأصولية وتهميش المنظومة الأخلاقية عبر انتشار الحجاب واللباس النسائي الإيراني، وانتشار ظاهرة اعتزال الفنانات وحجابهن، وتغير الأوضاع الاجتماعية في المنطقة تأثراً بما فرضته الخمينية على المجتمع الإيراني، وانتشرت منها للجماهير المتدينة في العالم العربي والإسلامي، وهو ما كرس الاهتمام بالشكل أي التشدد في المظاهر الدينية وهمش المضمون والسلوك الأخلاقي الفعلي، وحول السلوكات الاجتماعية لمحاكمات متبادلة. صعود دعوات الأسلمة، حيث انتشرت موجات أسلمة الاقتصاد والبنكية الإسلامية، وهي الاستراتيجية التي التزمتها ونمتها إيران الإسلامية ونشرتها في مختلف أنحاء العالم، بعد أن كانت مجرد دعوات ومؤسسات صغيرة لتتحول لنمط موجود تمثل إيران أبرز ممثليه ودعاته. تمكن فكرة تقنين الشريعة وأسلمة القوانين، انتشار دعوات أسلمة القوانين، والموقف السلبي والتكفيري من القوانين الغربية والوضعية، كرد فعل غير مباشر على ذلك قامت مصر وبرلمانها بتقنين الشريعة. وعام 1979 تم تعديل المادة الثانية من الدستور المصري لتكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، بعد أن كانت وفقط الشريعة الإسلامية مصدر رئيس من مصادر التشريع. وانطلقت مداولات تقنين الشريعة بقوة في البرلمان في هذا التاريخ، استجابة لزخم صعود الحركات والهيئات الإسلامية الصاعد حينها، بعد أن تزعم نظام الثورة الإسلامية الإيرانية موجات الأسلمة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والسينما، وصدر الحرج والنقد الحاد لمختلف حكومات العالم الإسلامي الأخرى. ظاهرة التسجيلات الصوتية والصحوة الإسلامية، انتشار ظاهرة التسجيلات الصوتية، شرائط الكاسيت الإسلامي، وهو التكتيك التواصلي الذي كان متاحاً ومسيطراً حينها، بعد أن استخدمه الخميني للتوجيه والتحريض الثوري وأسقط به الشاه على مدار سنوات من منفاه في قرية نائية في فرنسا نوفل لوشة، الذي طرد إليه من العراق في 6 أكتوبر عام 1978 بعد أن رفضت الكويت استقباله حينها ليمارس حريته في تأجيج الثورة الإيرانية في نقل التكليفات من قيادة الثورة الموجودة في الخارج، والتي بدأها بشريط بعنوان الصحوة الإنسلامية. ومن هذه القرية النائية على مدار 4 أشهر غير شكل إيران والمنطقة بعدها عبر هذا الوسيط. 22. وقد تحفز كثير من القيادات الأصولية لالتزام هذه الطريقة في الدعوة الثورية في مصر وغيرها من بلدن العالم العربي طوال الثمانينيات والتسعينيات، وكان لهم تأثيرهم الكبير في إثارة الجماهير في مختلف البلدان العربية والإسلامية. 23. تصاعد النفوذ السياسي والثوري للتطرف، كانت علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالخميني والحراك في إيران أقدم من نجاح الثورة بسنوات، منذ أن تكون فرع لجماعة الإخوان المسلمين في إيران باسم منظمة فدائي الإسلام بقيادة نواب صفوي الذي أعدم عام 1955 مترا، كما يروي القيادي الإخواني يوسف ندا أن الإخوان من اقترحوا وصف المرشد على الخميني أثناء منفاه في فرنسا. 24. وكان الإخوان أول المهنئين له ولثورته بعد نجاحها عام 1979. ولا شك أن نجاح الثورة الإيرانية أعطى جماعة الإخوان الإرهابية وكثيرا من حركات الإسلام السياسي زخما كبيرا للصعود والتأثير والفعالية السياسية والاجتماعية والنقابية. فقد شارك الإخوان في انتخابات مجلس الشعب المصري في دورتي 1984 و1987، ثم توالت مشاركاتها بعد ذلك. ثم حدث انقلاب ثورة الإنقاذ في السودان بقيادة عمر البشير وحسن الترابي في يونيو من العام نفسه، كما ظهرت ظاهرة العرب الأفغاني بعد الجلاء السوفيتي في العام نفسه. وقد استمر التنسيق والتعاون بين جماعة الإخوان ونظام الولي الفقيه الحاكم في إيران بعد ثورة عام 2011، وأثناء فترات حكمهم ورئاسة محمد مرسي عام 2012. وتمت لقاءات عديدة بين قياديين إخوان ومسؤولين في الحرس الثوري للتنسيق والضغط على النظام المصري بعد سقوط حكمهم في يوليو سنة 2013-25. إيران والتوسع في إفريقيا. تتوزع خارطة النفوذ الإيراني في القارة السمراء في منطقة الحزام الإسلامي غربي إفريقيا، أي المنطقة الممتدة من موريتانيا غربا حتى النيجر شرقا، ومن موريتانيا شمالا حتى ليبيريا جنوبا، ومنها حتى نيجيريا. وتخلص دراسات متعددة إلى أن طهران تمكنت من رسم ملامح نفوذها في دول هذه المنطقة لكونها تمثل كتلة إسلامية في القارة الإفريقية، نظرا لأن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي لغالبية السكان، وقد شكلت هذه التركيبة السكانية بيئة خصبة لنشر التشيع الديني في الدول السنية في شرق إفريقيا. فيتركز الحضور الإيراني في منطقة حوض النيل تحديدا السودان، التي تهتم بها طهران خصيصا من أجل وجود قوي في البحر الأحمر، كما عززت علاقاتها أيضا مع إريتريا وجيبوتي. أما في جنوب إفريقيا، استغلت إيران عامل الأقلية المسلمة لوضع مواطئ لها وزرع أولياء في هذه الدول. وتعتبر إيران دولة جنوب إفريقيا الدولة الإفريقية الوحيدة التي استضافت كأس العالم، بوابة إفريقيا السياسية إلى العالم. وفي الشمال الإفريقي، ارتكزت إيران على الغالبية الإسلامية لسكان دوله، خصوصا الجزائر التي تعتبرها إيران نقطة ارتكاز في دول المغرب العربي، رغم التوترات 26. ورغم نشاط إيران وتكلفتها الكبيرة في مناطق أخرى مثل سوريا، فإنها تولي إفريقيا الكثير من الاهتمام، فقد أنفقت في هذه القارة المليارات في شكل خدمات اجتماعية مجانية عبر شبكة واسعة من المستشفيات ودور رعاية الأيتام، زيادة على إدارة أكثر من 100 مدرسة دينية وندوات ومؤتمرات، إلى جانب الرشوة والعطايا التي تقدم تحت مسمى مساعدات مالية للحكومات بغية تصدير أيديولوجيتها للمجتمع المسلم الممتد في القارة، وإفساح المجال لتنفيذ عمليات إرهابية وإرسال الأسلحة للشرق الأوسط والنفاذ إلى اليورانيوم الخام وتجاوز العقوبات الدولية وشراء الأسلحة ومستلزمات البرنامج النووي 27. وأقامت إيران عبر مبادرة إفريقيا طهران التي أطلقتها قبل سنوات مؤسسات وخدمات صحية كبيرة في عدد من الدول، منها مستشفى في كامبالا عاصمة أوغندا قبل سنوات، والذي تم إنشاء جميع مكوناته ومستلزماته بالمال الإيراني. وأقامت في هراري عاصمة زيمبابوي مصحة إيرانية فائقة الشهرة في البلاد، ويشرف الهلال الأحمر الإيراني على مصحات فيما لا يقل عن 12 دولة. وجدير بالذكر أن سكان إفريقيا الذين يبلغون 1.2 مليار شخص، نصفهم يدينون بالإسلام، وأغلبهم في شمال إفريقيا من مصر حتى موريتانيا. وجميع هذه الدول خبرت وما زالت أساليب إيران في مجال تصدير الثورة وأنشطتها والتدخل في شؤونها. ويعيش في إفريقيا جنوب الصحراء عشرات الملايين من الناس الذين هم بحاجة ماسة لأي خدمات أساسية بما فيها التعليم. وتلعب جامعة المصطفى دور الذراع التعليمي لإيران تحت شعارات تدريب الأئمة وغيرها من الأنشطة الفكرية والدينية. ولهذه الجامعة التي تتخذ من قم مقرا رئيسا وتدار بإشراف مباشر من المرشد علي خامنئي، فروع فيما لا يقل عن 60 دولة عبر مختلف قارات العالم، تتولى عبرها تعليم ما لا يقل عن 40 ألف إمام. كما أن نحو 45 ألف طالب تخرجوا في هذه الجامعة في السنوات العشر الأخيرة من داخل فروعها في إيران وخارجها. أما الفروع الرئيسة للجامعة فتقع في 17 دولة إفريقية، تدعمها فروع ثانوية في 30 دولة، توفر مجتمع 100 مؤسسة تعليمية بين مدارس ومراكز إسلامية. ويخضع حالياً 6000 رجل دين إفريقي لدروس ودورات تدريب في فروع جامعة المصطفى داخل إيران وخارجها. لكن دور إفريقيا لا يقتصر على الجوانب الخيرية والتعليمية، بل إن دورها الأهم لدى إيران يكمن في اتخاذها منصة لإرسال الصواريخ والأسلحة إلى المنظمات المقاتلة. وجدير بالتذكير أن المقاتلات الإسرائيلية دمرت مصنعاً مهماً مرتبطاً بإيران في السودان في أكتوبر 2012، كما أن جيبوتي الواقعة غرب اليمن والمملكة العربية السعودية كانت أحد حلفاء طهران، والتي أنفقت عشرات الملايين من الدولارات على إنشاء برلمانها ومركز تجاري هناك مقابل الحصول على موانئها. وبفضل موقع جيبوتي المثالي، نجحت إيران في ضمان الطريق المثلى لإيصال الأسلحة للحوثيين بحكم قربها من مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، كما أن إيران استخدمت نفس الطريق لإيصال الأسلحة إلى غزة. ومؤخراً اختارت جيبوتي قطع صلاتها بإيران وأقفلت قواعدها والتزمت بالحلف العربي. ولطالما ضبطت حكومات إفريقية وأبرزها النيجيرية شحنات أسلحة وذخيرة إيرانية كانت في طريقها لعناصر فلسطينية وإفريقية، كما أنها كثيراً ما أعلنت عن الكشف عن خلايا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. كما تستخدم إيران ذراعها اللبنانية المتمثلة في حزب الله الذي يحظى بنفوذ في أوساط الجاليات الشيعية اللبنانية المهاجرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. تبييض الأموال أداة إيرانية في إفريقيا، كثيراً ما كشفت حكومات إفريقية وأمريكية عن خلايا تابعة لحزب الله تتولى تبييض الأموال وتعمل في تجارة التهريب والسلاح والمخدرات. وكان لاستغلال إفريقيا دور بارز في الأشواط التي قطعتها طهران في برنامجها النووي الخطير، حيث تدين بذلك لشحنات اليورانيوم المستخرج من مناجم ناميبيا وملاوي وخاصة النيجر التي حظيت بزيارة أولى قام بها الرئيس السابق محمود أحمدينجاد وتبعتها أخرى قام بها العام الماضي جواد ظريف. وكشفت إطاحة الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي حجم ارتباطه المالي بإيران التي باتت تواجه صعوبات هناك بعد خروجه من الحكم. وإجمالاً تتمثل معالم السياسة الإيرانية في القارة الإفريقية في عدة خصائص، أهمها محاولة التوازن بين كل من الأدوات الاقتصادية والأدوات الأيديولوجية، وأهمها الأداة الدينية، السعي إلى الحصول على حلفاء في القارة، والعمل على استقطاب الدول التي تربطها علاقات قوية مع الغرب، مثل كينيا وأوغندا في شرق إفريقيا. سعي إيران إلى كسب أصوات الأفارقة في المنظمات الدولية، سواء في الأمم المتحدة أو في منظمة التعاون الإسلامي أو المنظمة الفرنكوفونية أو حركة عدم الانحياز. اختراق النظم الأمنية والإقليمية الخاصة بالقرن الإفريقي وتأثيراته على أمن البحر الأحمر. 28. محاولات خلق كيانات جديدة مصطنعة تنال من مقومات وأسس النظم الإقليمية السائدة. 29. تفجير الخلاف بين دول المنبع والمصب لحوض النيل والتأثيرات السلبية المائية والزراعية. 30. محاولة تفجير مناطق الأطراف للنظام الإقليمي العربي في إفريقيا وخلق بذور العداء بين الشعوب العربية والإفريقية، وذلك وفق أسس ودعاوى دينية وعرقية وثقافية. 31. وتستهدف السياسة الخلفية لإيران في إفريقيا ضرب المصالح العربية في العمق الإفريقي، حيث تصب هذه العلاقات في الاتجاه المعاكس أو في خدمة المصالح والأهداف الإيرانية. 32. ثانياً، إيران والعنف الطائفي قبل وبعد الثورات العربية. ركزت، وما زالت تركز، أدبيات وخطابات الثورة الإيرانية على إبراز وتصدير النموذج الإيراني بوصفه النموذج الثوري الإسلامي الوحيد والواجب اتباعه انطلاقاً من نظرية الولي الفقيه ومركزيتها العالمية، مما أتاح إمكانية خلق أذرع دائمة لجيشها العقائد العالمي حسب نص الدستور الإيراني. ومثل تصدير الثورة عند مرشدها وتابعيه واجباً دينياً وهدفاً سياسياً في آن واحد، يتمثل في جعل علاقات إيران الخارجية مع الشعوب وليس مع الدول، وهكذا ظل أغلب حلفاء النظام الإيراني من جماعات التطرف والإرهاب المصنفة عالمياً أو وطنياً كذلك، وقد تطلب الأمر من إيران تقديم مساعدات مالية وعسكرية، بالإضافة إلى التدريب العسكري والتلقين العقائدي لهذه الحركات، وليس الاكتفاء بالدعاية الخارجية للثورة. ورغم أزماتها الداخلية، الاقتصادية والاجتماعية، التي ضاعفت الاستياء الاجتماعي 3 أضعاف عام 2021، تضاعف الحكومة الإيرانية المحافظة بقيادة إبراهيم رئيسي التابعة للولي الفقيه ميزانية وتمويل كل الميليشيات المسلحة التابعة لها 33 في لبنان والعراق واليمن وسوريا، وهو ما يعلنه ويؤكده قادة الحرس الثوري كل يوم، افتخارا بالسيطرة على 4 عواصم عربية، وأنها حكومة لكل الشيعة، تجاوزا لفكرة الوطن وضدا عليها. كما صرح وأكد وزير الاستخبارات الإيراني السابق حيدر مصلحي في 2 مايو عام 2015 34 ورمزيا، خلدت أسماء قتلة السادات وغيرهم على شوارع كبيرة فيها، وهو ما لا يزال موضع خلاف مع مصر وغيرها من الدول 35. وكانت إيران الثورة ملاذا آمنا لكل المتطرفين وحاضنا فعليا ورمزيا لهم، فاحتضنت قيادات القاعدة الفرة من أفغانستان سنة 2001، واحتضنت فلولها وقتل الرجل الثاني في القاعدة أبو محمد المصري في 7 أغسطس سنة 2020، واسمه بالكامل عبد الله أحمد عبد الله، وأكد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو خبر مقتله على الأراضي الإيرانية في 12 يناير سنة 2021، 36. وتتهم إيران أنها تجري مشاورات مع ممثلي جماعات إسلامية راديكالية من العالم الإسلامي في عواصم غربية، وأنها تتبنى عدة جمعيات إسلامية في أوروبا والولايات المتحدة، كما تقوم بتوزيع مواد دعائية سياسية وعقائدية على تلك الجماعات، بالإضافة إلى مساعدات مالية وتدريب عسكري، خاصة للجماعات الثورية في العراق ولبنان، 37. وقد استضافت حتى نهاية عام 1992 مقر 25 تنظيما إسلاميا راديكاليا عبر العالم، وتدرب كوادر إسلامية متهمة بأنها كانت راديكالية في مركز بإيران، وتقدم دعما ماديا وتموينيا لمنظمات إسلامية راديكالية، وترسل معلمين ومدربين لهم، وتتبنى عمليات عنف تقوم بها هذه المنظمات، وبأنها ما زالت تدعو وتستقبل قادة وأعضاء جماعات إسلامية راديكالية أو رجال دين متشددين عبر العالم الإسلامي، خاصة للمشاركة في مؤتمرات مثل أئمة الجمعة والوحدة الإسلامية 38. كما شهد النشاط الإيراني قفزة كبيرة بعدما عرف بثورات الربيع العربي وخاصة الثورة السورية، وقد أنشأ فيلقى القدس أكثر من 60 لواء جديدا مع 70 مقاتل في سوريا وحدها، هاجروا إليها من لبنان والعراق وإلى حد كبير من سوريا وإلى حد ما من أفغانستان وحتى من باكستان. ومن المرجح أن المسؤوليات الموسعة لفيلق القدس أدت أيضا إلى زيادة قوتها المتجددة إلى أكثر من 15,000 جندي بعد عام 2011. وقد حولت الحرب في سوريا بشكل خاص فيلقى القدس إلى منظمة أكثر نشاطا عسكريا جنبا إلى جنب مع الحلفاء القدامى والجدد، ويعمل الفيلق بشكل متزايد كقائد للجيش الشيعي العابر للحدود الذي يغزو الأراضي ثم يسيطر عليها، ويؤمن الخطوط الأمامية وخطوط الإمداد وكذلك الحدود، ويؤسس جبهات جديدة. وقد ظهر ذلك منذ عام 2017، لا سيما في سياق الجسر البري إلى سوريا ولبنان والجبهة الثانية على حدود الجولان. كذلك أقام فيلقى القدس والميليشيات قواعد على طول طرق الاتصال الاستراتيجية الرئيسية أيضا، حيث تسيطر الميليشيات العراقية الموالية لطهران على قطاعات مهمة من الحدود العراقية مع إيران 39. وكما يعتمد الولاء الاستثنائي لحزب الله لإيران على الأيديولوجية، يعتمد أيضا على الدعم المالي لطهران، ففي يونيو 2016 أكد حسن نصر الله مدى قوة اعتماد حزب الله على إيران من خلال التصريح علنا بأن ميزانية حزب الله وسبل عيشه ونفقاته وطعامه وشرابه وأسلحته وصواريخه تأتي من جمهورية إيران الإسلامية 40، حيث بلغ الدعم والتمويل الإيراني للعمليات العسكرية في سوريا حوالي 48 مليار دولار حتى عام 2021، 41، حيث يمتلك حزب الله ما بين 20 و30 ألف مقاتل نشط ومدرب تدريبا كاملا تحت السلاح، كما أن لديه 20 ألف إلى 25 ألف احتياطي وقوات مساعدة أخرى، والتي تنشرها أيضا بشكل متكرر في سوريا. ومزيدا من الإمعان في دعم العنف والراديكالية، قام الحرس الثوري أيضا من أواخر عام 2012 بتجنيد الشيعة الأفغان والباكستانيين من عرقية الهزاران، وتم تأسيس لواء فاطميون بقيادة علي رضا توسلي المعروف بأبو حامد، الذي قتل في سوريا درعا سنة 2015، ويقدر تعداد عناصر هذه الميليشيا ب3000 عنصر، يتقاضى الفرد منهم $500 تقريبا شهريا. 42. ومع انتشار التشيع السياسي والتركيز على الاستثمار في الشيعية السياسية وتصدير العنف الطائفي والفوضى لدول المنطقة، كان الدعم الإيراني الكبير للميليشيات الحوثية سببا رئيسا وفاعلا في تقوية شوكتها في ظهر الدولة والشرعية في اليمن ومواصلة تهديداتها واستهدافاتها لدول الخليج والمنطقة. وقد أكد مسؤول فيلق القدس مرارا وتكرارا على ذلك في 2014 على 2015، عندما وصف ممثل خامنئي علي شيرازي الحوثيين بأنهم يمثلون حزب الله اليمني. 43. وعبر هذه الحرب السابعة للحوثيين في اليمن ضد الدولة ثم الثورة والشرعية التي أتت بها، قدم الحوثيون مساهمة حاسمة في نجاح التوسع الإيراني منذ عام 2015، منذ بدأوا انقلابهم في الداخل اليمني في 22 سبتمبر عام 2014، حتى وصلوا لتهديد المؤسسات النفطية والمدنيين في السعودية والإمارات بالصواريخ والطائرات المسيرة. ومنذ عام 2018 فصاعدا، تحول الحوثيون إلى صواريخ كروز وطائرات بدون طيار. في يونيو 2019، على سبيل المثال، هاجم المتمردون مرارا وتكرارا المطار المدني في أبها في جنوب غرب المملكة العربية السعودية. 44. ثالثا، دعم التطرف والتكفير الفكري والسياسي. ضاق روح الله الخميني على مدار عقد من الزمن حكم فيه بالتعددية والاختلاف، سواء داخل إيران أو خارجها، مع الرأي السياسي أو التعبير الفكري والفني، وزيادة الزخم الراديكالي والتطرف والتطرف العنيف ضد كل ما يهدد قداسته وقداسة فكرته ونظريته حول الولي الفقيه، بدءا من تخوين الحكومات المعارضة والمختلفة مثل فتواه ودعوته لاستحلال دم الرئيس المصري محمد أنور السادات الذي اغتالته جماعة الجهاد التي تعاطفت مع ثورته وتظاهرت ضد استقبال الشاه في مصر قبلها. كما حاول الخميني ويحاول خامنئي ونظام الثورة الإنسلامية فرض أحادياته وسلطوياته على كل المختلفين، سواء من خارج الفضاء الديني أو داخله، بل وداخل إطار المؤمنين بالثورة. فالتحفظ على سلطات الولي الفقيه وأوامره يعد كفراً مصدراً وخروجاً وطنياً وخيانة على أقل تقدير، وهو ما يكرره مرشد الثورة وزعيم حرسها الثوري عند كل انتخابات وعند كل مظاهرات تعترض على سياسات الحكومة وأدائها. ويكفينا مثالا أن نذكر تصفية الخميني لشيخه الذي أنقذ حياته من الإعدام في عصر الشاه، والمرجع الأول في قم آية الله محمد كاظم شريعة مداري 1905-1986، حين تركته قوات البسيج يطلب العلاج ولا يجده بعد عام من مهاجمة منزله ومحاصرته والاعتداء عليه، رغم أنه الرجل الذي أنقذ الخميني نفسه من الإعدام يوما ما في حكم الشاه، حين شهد أنه مجتهد في عصر الشاه وانضم للثورة مبكرا ورفض عرض الشاه عليه أن يشكل حكومة، ولكن تحفظ على ولاية الفقيه، فكان جزاؤه أن قتله حراسه وترك جريحا حتى الموت. 45. كما قتل غيره كثيرون من رفقاء الخميني وأقصي آخرون، ومات بعضهم رهن الإقامة الجبرية شأن آية الله منتظري وغيره. ولم يصدر الخميني وثورته ثم خليفته خامنئي للعالم سوى التمكين للتكفير والحاكمية والمصادرة والدعوة للقتل من السادات إلى سلمان رشدي وغيره، وهو ما انتشر في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي فيما بعد. ففي 14 فبراير 1989 أصدر الخميني فتوى بإهدار دم الكاتب البريطاني سلمان رشدي بسبب كتابه آيات شيطانية، الذي اعتبر مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران أنه أساء للإسلام. حيث ساعدت مكانة الخميني الدينية والسياسية وظهوره بمظهر المدافع عن الإسلام وحراماته حينها على تحفيز وتهييج الرأي العام الإسلامي في هذه القضية لصالح موقفه من اغتياله وتقييد حرية الرأي والإبداع. في الفتوى حض الخميني مسلم العالم على المصارعة إلى إعدام المؤلف وناشر الكتاب حتى لا يجرؤ أحد بعد ذلك على إهانة مقدسات الإسلام. وكان نص الفتوى كما أذاعها راديو طهران: نود أن نعلم سلمان رشدي مؤلف كتاب آيات شيطانية أن الكتاب مخالف للإسلام والقرآن وهدي النبي، وبالتالي كل من ساهم في نشر الكتاب ويعلم محتواه محكوم عليه بالموت. 46. وقد تمسكت القيادة الإيرانية الجديدة للمرشد علي خامنئي بفتوى الخميني التي أحلت دم الكاتب الهندي البريطاني سلمان رشدي، ورصدت مكافأة لمن يقتله، بل زادها خليفته خامنئي 600 ألف دولار، وما زالت السلسلة من المصادرة والقتل والتكفير مستمرة حتى الآن نتيجة هذه السابقة في الموقف من سلمان رشدي، واستخدمتها جماعات راديكالية أخرى ضد كل من نجيب محفوظ ونصر أبو زيد وفرج فودة، وتتواصل حتى حينه، وهو ما يعود للتأثير والتأثر بفتوى الخميني الرائدة بإهدار دم سلمان رشدي وغيره. واستخدمت إيران في سبيل نشر أيديولوجيتها استراتيجيات ثقافية وأدوات حشد معنوي مختلفة للتشييع والانتماء والولاء والتثوير وغير هذا من أمور، منها المؤتمرات العالمية لأئمة الجمعة وأسابيع الوحدة الإسلامية والاحتفالات السنوية بيوم القدس ومؤسسة الشهيد والمستضعفين ومنظمة العلماء المجاهدين كآلية لتعبئة رجال دين وكتاب ومفكرين وقياديين إسلاميين من كافة أنحاء العالم الإسلامي لتلقينهم عقائديا والتأثير عليهم فكريا بما يتفق مع أفكار الثورة الإيرانية ومصالح الجمهورية الإسلامية. كما وظفت الثورة الإيرانية اللجنة الدائمة للحج ومكتب الدعوة الإسلامية كمؤسستين حكوميتين لتصدير فكرة الثورة الإيرانية وتوسيع تأثيرها الخارجي. 47. كما أن الدعم العسكري الذي تقدمه إيران لميليشياتها أدى إلى انتشار الأسلحة، ما يرفع من احتمالية حدوث سباق تسلح في المنطقة، إذ استخدمت الأسلحة الإيرانية، الطائرات المسيرة والذخيرة والصواريخ، لاستهداف مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها مثل المملكة العربية السعودية التي استهدفتها عدة هجمات صاروخية قادمة من اليمن على يد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتسبب استهداف الميليشيا لمناطق مدنية داخل اليمن وخارجه بإدانة دولية، وتواجه ميليشيات إيران رفضا واسعا في مناطق نفوذها الحيوية مثل العراق ولبنان، ما يتطلب من إيران جهدا أكبر للحفاظ على نفوذها، غير أنها تواجه صعوبة في ذلك بسبب عجزها عن تقديم الأسلحة بنفس مقدرتها في السابق، ما أدى إلى انقسامات بين ميليشياتها عبر المنطقة وتراجع في العمليات الإرهابية. 48. وقد كشف قائد عسكري إيراني بارز عن أن لدى بلاده 6 جيوش خارج حدودها تعمل لصالحها، وأعلن علي غلام رشيد قائد ما يعرف بمقر خاتم الأنبياء في تصريحات نقلتها وكالة مهر الإيرانية من حفل في مقر الأركان العامة عن أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس الراحل أعلن قبيل مقتله بثلاثة أشهر أنه قام بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية بدعم من قيادة الحرس الثوري الإيراني وهيئة الأركان العامة للجيش، وتحمل رسالتها وعقيدتها. 49. أما في سوريا فتقدر أعداد الميليشيات الإيرانية هناك بالآلاف، وتحديدا المنطقة الممتدة بين مدينتي البكمال الحدودية ودير الزور مرورا بالميادين، والتي لطالما أذكت نار الحرب المشتعلة منذ 10 سنوات. 50. ميليشيا لواء فاطميون. تأسست هذه الميليشيا عام 2014 لقتال المعارضة السورية على يد المدعو رضا توسلي المعروف باسم أبو حامد، وجل عناصرها من الأفغان الفارين إلى إيران من الهزار الأقلية العرقية الأفغانية، مهمتها محصورة في حماية المراقد والمقدسات الشيعية في سوريا. وقد شاركت هذه الميليشيا في معارك دير الزور والبوكمال ضد تنظيم داعش، ووصل عدد مقاتلي اللواء إلى 4000 مقاتل بحسب ادعاء سيد حسن حسيني الملقب بسيد حكيم، وهو نائب قائد لواء فاطميون. مقر هذه الميليشيا الرئيسي في إيران مدينة مشهد، ومقرها في سورية منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، ويتم تمويلها وتدريبها من الحرس الثوري الإيراني في معسكرات تدريب داخل إيران 51. وقد أكدت دراسة إيرانية حكومية أن تمويل النظام للميليشيات المسلحة التابعة له في المنطقة يعزز نفوذ طهران على مستوى الشرق الأوسط، لافتة إلى أن هذا النفوذ يدعم التدخل الإيراني في الدول لتحقيق نظرية الهلال الشيعي. وأشارت الدراسة المنشورة في مجلة الدراسات الدفاعية الاستراتيجية التابعة لجامعة الدفاع القومي العسكرية الإيرانية إلى أن إيران تتبع 3 أهداف لتعزيز نفوذها في المنطقة، وهي الردع والدفاع المشروع والدفاع الشامل. وأقرت الدراسة الإيرانية صراحة بأسماء الميليشيات التي تتلقى دعما ماليا وعسكريا من قبل طهران، وأبرزها حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن والحشد الشعبي العراقي وحماس الفلسطينية ولواء فاطميون الذي يضم مرتزقة شيعة أغلبهم من الأفغان ويشارك في المعارك المسلحة في سوريا 52. وتشكل تجارة المخدرات المصدر الرئيسي في تمويل الميليشيات الشيعية في المنطقة، وخصوصا بعد الوضع الاقتصادي السيء في إيران، حيث يتم تصنيع هذه المواد بكميات كبيرة في مناطق حمص والقصير من قبل حزب الله اللبناني، وتهريبها بالتنسيق مع عناصر الفرقة الرابعة، وذلك بغية وصولها إلى الخليج العربي عبر الأردن 53. دعم إيران للقاعدة وطالبان. تعتبر العلاقة بين القاعدة وإيران علاقة جديدة قديمة تم توثيقها من خلال مجموعة من التقييمات الاستخباراتية الأمريكية المفتوحة ووثائق القاعدة التي رفعت عنها السرية والبيانات والمنشورات. وما زالت إيران تقدم دعما كبيرا إلى تنظيم القاعدة، مما ساعد التنظيم على البقاء والاستمرار، وتكمن أهمية الدعم في وقت الأزمات. وتعود جذور العلاقة بين القاعدة وإيران إلى أوائل التسعينيات، حين أبرمت القاعدة وإيران اتفاقية تضمنت تدريب أعضاء من القاعدة مع عملاء استخبارات إيرانيين في إيران ووادي البقاع في لبنان. وقد قدمت إيران لعملاء القاعدة الدعم اللوجستي وتسهيل السفر في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، بعد انتقال القاعدة من السودان إلى أفغانستان. وفقا لتقرير لجنة 11 سبتمبر، رتبت إيران عبور أعضاء القاعدة من وإلى أفغانستان، وكان بعضهم أعضاء مجموعة أحداث 11 سبتمبر، والأكثر من ذلك فتحت إيران حدودها أمام المقاتلين الجهاديين العرب الراغبين في السفر إلى أفغانستان 54. وتكمن مخاطر إيران في التوسع في برنامجها النووي ومغامراتها الإقليمية، ويميز علاقاتها وروابطها مع تنظيم القاعدة الإرهابي الهدف الموحد في التخلص من الوجود الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط. وفي 12 يناير، وخلال مؤتمر صحفي بنادي الصحافة الوطني في العاصمة الأمريكية، أدلى وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو بتصريحات اتهم فيها إيران بأنها المركز الرئيسي الجديد لتنظيم القاعدة. إن أي مراجعة لتاريخ علاقة إيران بتنظيم القاعدة بعد 11 سبتمبر، وبناء على الوثائق التي تم الاستيلاء عليها في مجمع أسامة بن لأدن في أبوت آباد في 2011، تكشف ذلك التعاون بين تنظيم القاعدة وإيران، رغم أن بعض المحللين كان لهم رأي مخالف لذلك. ومع وصول القوات الأمريكية إلى أفغانستان، فر المئات من قيادات الصف الثاني وعناصر من تنظيم القاعدة وعوائلهم نحو إيران، حيث جهزت لهم السلطات مخيمات داخلها في الوقت الذي اختبأت فيه القيادات العليا في باكستان. وتكشف وثائق أبوت آباد الكثير من المراسلات التي تمت بين أسامة بن لأدن مع القيادي السابق في القاعدة أبو عبد الرحمن أنس السبيعي المعروف باسم أبو أنس الليبي، الذي شرح كافة تفاصيل تعامل الإيرانيين مع قيادات تنظيم القاعدة وتفاصيل تنقلاتهم. وبعد مقتل أسامة بن لأدن استمرت العلاقات مع إيران بين صعود وهبوط في ظل زعامة أيمن الظواهري للتنظيم، إذ كشفت الخلافات بين تنظيم داعش وفرع تنظيم القاعدة في سوريا جبهة النصرة عام 2015 الحلف بين الجانبين، حيث قال أبو محمد العدناني الناطق السابق باسم تنظيم داعش في كلمة مسجلة له بعنوان عذرا أمير القاعدة، إن التنظيم لم يضرب الروافد في إيران منذ نشأتها امتثالا لأمر القاعدة للحفاظ على مصالحها وخطوط إمدادها في إيران. نعم، فليسجل التاريخ للقاعدة دينا ثمينا في عنق إيران. ومن أبرز الشخصيات التي استضافتها إيران على أراضيها بعض من أفراد عائلة أسامة بن لأدن، ومنهم إحدى زوجاته والده خالد وسعد وابنته إيمان، إضافة إلى سيف العدل القائد الأمني البارز بالتنظيم والمرشح حاليا لخلافة أيمن الظواهري بعد مقتله، وأبو محمد المصري الذي قتل في نوفمبر سنة 2020 في إيران، إضافة إلى أبو مصعب السوري وأبو مصعب الزرقاوي الذين أقموا بها لفترة معينة. إن نمط التعاون بين إيران وتنظيم القاعدة حقيقة راسخة، وفقا لتقرير لجنة 11 سبتمبر في التسعينيات، حيث سافر نشطاء ومدربون بارزون من تنظيم القاعدة إلى إيران لتلقي التدريب على المتفجرات، بينما تلقى آخرون المشورة والتدريب من حزب الله في لبنان. وفي السنوات التي سبقت 11 سبتمبر، سافر عدد من الخاطفين التابعين لتنظيم القاعدة عبر الأراضي الإيرانية. وخلص التقرير إلى أن الانقسامات السنية الشيعية لم تشكل بالضرورة حاجزا لا يمكن التغلب عليه أمام التعاون في العمليات الإرهابية بين تنظيم القاعدة وإيران 55. وقد أعاد قرار محكمة أمريكية إلزام إيران بدفع تعويضات للضحايا الأمريكيين في تفجير الخبر عام 1996 تسليط الضوء على الأذرع الإرهابية لنظام الملالي في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك طهران عشرات الميليشيات والمنظمات المسلحة التي تنتشر في دول عربية لزعزعة استقرارها وتثبيت النفوذ الإيراني، والتي ترتكز هذه الميليشيات على الطائفية المذهبية المسلحة كنقطة ارتكاز لكل تحركاتها من أجل حشد الأقليات لتنفيذ المشروع الإيراني في الإقليم 56. ومن هنا لم تكن إيران مجرد محطة عبور لعديد القادمين من دول عربية للجهاد في أفغانستان أثناء حقبة الغزو السوفيتي عام 1979، وإن كان الدور الأبرز جاء بعد فرار المئات من عناصر القاعدة من الضربات الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر، بعد إطاحة الولايات المتحدة بحكم حركة طالبان، خصوصا أنه كان بين الفرين قيادات كبيرة منهم حمزة بن لأدن الذين فرضت عليهم إيران الإقامة الجبرية في إطار الاستضافة، لكنهم وعائلاتهم كانوا أشبه برهائن لتأمين النظام الإيراني من أي هجمات في الداخل الإيراني، وهو الأمر الذي تحقق لها بالفعل، ولاستخدامهم أيضا بالضغط عليهم لتحريك أنصارهم خارج إيران في عمليات لصالح النظام الإيراني في المنطقة. وعن العلاقة بين إيران والقاعدة، فقد شهد شاهد من أهلها هو الجنرال المتقاعد في الحرس الثوري سعد قسمي، الذي أكد في مقابلة مع موقع أبارات أن الحرس الثوري درب عناصر من تنظيم القاعدة، بل قال قاتلنا إلى جانب القاعدة 57. وفي ظل تأكيد الإدارة الأمريكية أن هناك علاقات مقلقة بين إيران وتنظيم القاعدة، والحديث في كواليس البيت الأبيض عن التفكير في استخدام تفويض عام 2001 الذي يسمح للولايات المتحدة بشن حرب على القاعدة وحلفائها أو فروعها من دون الرجوع للكونجرس، سيكون ملف العبث الإيراني دائم الحضور على طاولة الرئيس والبنتاجون ووكالة الاستخبارات، رغم محاولات إيران التقرب من جو بايدن 58. وقد تكون طالبان الحليف الذي يتمناه الإيرانيون والسعوا لدعمه لسنين ضد الأمريكيين في أفغانستان. الفروقات المذهبية طالبان السنية ضد نظام الولي الفقيه الشيعي ليست كافية للاستنتاج بحدوث صراع بين نظامي الجارتين المتطرفتين. لطالما اعتمد الطالبان على دعم إيران في السنوات التي أعقبت إخراجها من الحكم بعد هجمات 11 من سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة والتي خططت في أفغانستان، حيث قدمت إيران الدعم العسكري للحركة وفتحت حدودها للفرين من قيادات القاعدة 59. وإزاء هذه التطورات الكبيرة في أفغانستان، باتت الجارة إيران مطالبة باتباع سياسة جديدة، وفق مراقبين أشروا إلى أن تنظيم فاطميون الأفغاني الموالي لإيران والتحالف الاستراتيجي مع روسيا على رأس الأدوات المتوفرة. وبحسب جون ألترمان الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لواء فاطميون الأفغاني الشيعي، الذي كان واحدا من نتائج التدفق السابق للمهاجرين الأفغان إلى إيران في الثمانينيات والتسعينيات حيث أنشأت إيران هذا اللواء الذي قاتل في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط نيابة عن الإيرانيين. وتابع: ثمة احتمال بأن تحاول إيران إعادة بعض هؤلاء المقاتلين الأفغان الخاضعين للقيادة الإيرانية إلى أفغانستان، حيث توجد معركة للسيطرة على الدولة الأفغانية. وحسب بعض المراقبين، فإن إيران ترى في حركة طالبان واقعاً لا مفر منه، فإنها تخشى من مستقبل تطور الحركة وعلاقتها مع الجماعات البلوشية المتمردة شرق إيران، لذلك تريد مزاحمة مال باكستان في النفوذ العسكري. وصحيح أن إيران ذات علاقة اقتصادية استراتيجية مع الصين، إلا أنها لا تثق بقدرة الصين على ضبط وتطويع حركة طالبان سياسياً عبر المصالح المالية، وتخشى أن يدخل ذلك في خدمة الحركة. 60. وعلى العكس مما كان في فترة التسعينيات، حيث كانت العلاقة بين إيران وطالبان عدائية مع طالبان لفترة بعد أن هاجمت طالبان الشيعة الهزارة في أفغانستان. وكانت ذروة المواجهة الاستيلاء على القنصلية العامة لإيران في مدينة مزار الشريف الأفغانية في أغسطس 1998، حيث قتل الطالبان العديد من أفراد الهزارة في المدينة، وتسعة مواطنين إيرانيين، وثمانية دبلوماسيين، وصحفياً أيضاً. لكن الأمور تغيرت بعد ذلك بوقت قصير، وخلال رئاسة محمود أحمدي نجاد 2005-2013، عززت إيران علاقاتها مع طالبان. فقد قدم الحرس الثوري الإيراني دعماً مالياً وعسكرياً كبيراً إلى حركة طالبان، بما في ذلك التدريب العسكري. وفي مارس 2011، اكتشفت القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان أن إيران كانت تقدم أسلحة إلى حركة طالبان، بما في ذلك قذائف عيار 122 ملم بالإضافة إلى التدريب والتمويل. وذكر تقرير للبنتاجون عام 2014 أن الحرس الثوري الإيراني كان يساعد طالبان منذ عام 2007 على الأقل. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن بعض فصائل من حركة طالبان حصلت على مدافع هاون 120 ملم 61 وصواريخ وقذائف مضادة للدبابات ولف دراجة نارية وبنادق دراغونوف دقيقة التوجيه وبنادق دراسكوف الثقيلة طويلة المدى من الإيرانيين. علاوة على ذلك، قدم الحرس الثوري تمويلا كبيرا وصل في بعض الفترات إلى 190 مليون دولار أمريكي سنويا، وسمح لحركة طالبان باستخدام قاعدتين للتدريب في مدينتي زاهيدان وسيستان، حيث يمكنها من تجنيد السنة في إيران. 62. خاتمة، خلاصات وتوصيات: إن وقف أو ضبط التأثير السلبي للثورة الإيرانية في نشر وصعود التطرف والراديكالية في العالم العربي والإسلامي يستدعي جهودا متعددة سياسية وثقافية وإعلامية، وطنية وإقليمية ودولية، يمكن أن نحددها فيما يلي من توصيات. 1- كشف الوجه الحقيقي للثورة الإيرانية وسقوط وعودها في الداخل الإيراني. في بدايتها، ألهمت الثورة الإيرانية الإسلامية الكثيرين في العالم العربي والإسلامي، وليس فقط الإسلاميين، بل بعض التيارات اليسارية والقومية، بما قدمته من وعود وشعارات بنصرة المظلومين وإنصاف المضطهدين، وإعلانها شعارات الحرب على القوى الرأسمالية وأمريكا وإسرائيل، وتحرير القدس والموت لإسرائيل واحتكار الحديث باسم الأمة والصحوة الإسلامية والتمهيد للمهدي ودولة الأئمة في الإطار الشيعي في خطاب شمولي واحد. لكن مع الوقت انكشفت وسقطت الأقنعة، حيث ازداد الشعب الإيراني بؤسا مع الوقت، وتشهد ساحات المحافظات الإيرانية احتجاجات موسمية كل عام. وفي 2 فبراير عام 2022 نشرت وثيقة مسربة تفاصيل لاجتماع قيادات أمنية إيرانية في الداخل، أكد على ارتفاع اتساع رقعة الاستياء داخل المجتمع الإيراني، مؤكدة اقتراب المجتمع من هوة الانفجار، وجاء في تفاصيل اجتماع لمجموعة العمل المعنية بالوقاية من الأزمات الأمنية الناجمة عن الوضع المعيشي، أن ثمة انفجارا تحت جلد المجتمع الإيراني، مؤكدة أن السخط الاجتماعي قد ازداد بنسبة 300% في العام المنصرم 2021، اعتمادا على حصر الاحتجاجات الدورية والسنوية التي تشمل مختلف أنحاء إيران في السنوات الأخيرة. 63. لم يتبدل حال الإيرانيين، بل زاد سوءا بعد هذه الثورة، وتحولت أضعاف التذمر من الاستبداد والفساد الذي انتشر في عهد الشاه وحاشيته، يوجه الآن ضد الملالي في إيران، وحل محل الخوف من البوليس السري السافاك الخوف من الحرس الثوري الأكثر عنفاً ووحشية. وعلى الرغم من بروز درجة من التمثيل الحكومي والانتخابات الديمقراطية في مرحلة ما بعد الثورة من حيث الهيكل السياسي، فإن البعض يتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في النظام الديني تزيد عما كان يحصل في عهد الشاه بهلوي بكثير. كما صار التعذيب والسجن للمخالفين، حتى شركاء الثورة ورموزها السابقين، وقتل منتقديها والتنكيل بها أمر شائع، بالإضافة إلى سوء وضع المرأة واضطهاد الأقليات من مختلف المذاهب الأخرى، وكذلك من مختلف الشعوب الإيرانية. وحتى داخل إطار الثورة ونظام الولي الفقيه والمرشد الذي يجعل الولاء التام له دينا وعقيدة ومخالفته خيانة، وهو ما حدث على سبيل المثال في أحداث الحركة الخضراء سنة 2009. وعلى المستوى الاقتصادي لم يزدهر الاقتصاد الإيراني، وظل الاعتماد على صادرات النفط لا يزال طاغيا. دخل الفرد يتقلب مع سعر برميل النفط الذي انخفض إلى ربع ما كان عليه في عهد الشاه، وارتفعت البطلة بين السكان من الشباب، ولا تزال ومنذ عقد من الزمان تخرج المظاهرات والاحتجاجات في مختلف المناطق الإيرانية، ويظل قمع الحرس الثوري العنيف والمحاكمات التعسفية والإعدامات والإقامة الجبرية وغيرها هو الرد الطبيعي والمتوقع. وظل حكم نظام الثورة الإسلامية في إيران على هذا الوجه والسلوك البشع مع شعبه منذ نشأته حتى الآن، وهو الأول عالميا عامي 2015 و2016 بتنفيذها حكم الإعدام في 1084 شخص كان منهم قصر. واحتلت المركز الثاني بعد الصين ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحالات الإعدام على مستوى العالم خلال 2018، رغم انخفاضها عالميا بنسبة الثلث مقارنة بعام 2017، وفي عام 2018 احتلت الثلث وحدها من عدد الإعدامات في العالم. كانت 18 منها بحد الحرابة لمعارضين أكراد، وكان بينهم طفلان قاصران، فضلا عن الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، كما قدر وجود ما لا يقل عن 30 حالة من هذا القبيل، بما في ذلك الإيراني النمساوي كامران غديري. المحتجز منذ يناير كانون الثاني 2016 64. 2. التعاون الدولي والإقليمي لوقف التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة. لا يزال التدخل الإيراني خطرا ماثلا على دول المنطقة واستقرارها، وتأججت بفعله الأزمات والصراعات الطائفية، وينشط التشيع السياسي والتبشير المذهبي في كثير من دول المنطقة، حاملا معه الولاء لنظام الثورة الإسلامية والبراء من مخالفيها ومخالفتها، ويتجذر بسببه العنف الذي تمثل الطائفية طاقة وقوده في بلدان كالعراق وسوريا ولبنان واليمن. 3. احتواء الشيعة العرب وتحريرهم من الوصاية والقبضة الإيرانية. عبر احتواء الأقليات الشيعية العربية، لا بد من استراتيجية عربية لاحتواء الأقليات الشيعية العربية، والعمل على فك ارتباط بعضها مع إيران عبر التمكين للاعتدال المتمايز عن التشيع الإيراني الصفوي. 4. الاشتباك النقدي المستمر بأدبيات الإسلام السياسي وطبيعته البرجماتية، وفي مقدمتها خطاب الثورة الإسلامية في إيران.